قوي بصمته، صلب بانضباطه وحنكته، معه تشعر العائلة بأمان، فهو الأب الحنون لها وهو المنقذ وقت الأزمات. هل سمعت من قبل بمدرب يشتهر برفعة حاجبه؟ إذا فعلها فاعلم أن بركاناً يشتعل بداخله، ولكن انتظر فقط لدقائق لترى يداً حنوناً تربت على كتفيك. هو كارلو أنشيلوتي، أحد أهم الأسماء التي منحتنا إياها كرة القدم، مدرب لا يشق له غبار.
لم يتخيل يوماً أن مسيرته الغنية كلاعب ستتحول إلى سراب بعد أن اتجه إلى التدريب، ومع أنهم أقالوه من معظم الكيانات التي عمل بها بإخلاص، لكن قراراتهم لم تغير الواقع بأنه أحد أفضل المدربين عبر التاريخ. إنه الرجل الذي بدأ من الأرض وانتقل في نهاية مسيرته التدريبية إلى قمة الحصاد، فبات أحد الأفضل في التاريخ.
الأعزاء المستمعين، العزيزات المستمعات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أساطير على BN Sports. أنا محدثكم همام كدر، ومعي زميلي مازن الريس. نرحب بكم في حلقة نرجو أن تكون مميزة عن مدرب كبير واسم له باع طويل في كرة القدم، كارلو أنشيلوتي. مرحبا مازن.
مرحبا همام. مدرب كبير ولاعب كبير أيضا، وللأسف مر بأحد بفتراته بالعموم بالعديد من الإصابات التي أنهكت مسيرته كلاعب، ولكن الآن الجميع يذكر أنشيلوتي المدرب ويتناسى أنشيلوتي اللاعب الذي أيضا وضع إرثه في الأندية الإيطالية.
لأنه مثل ما تفضلت مازن، يعني مسيرته كمدرب طغت تماما على كل ما فعله كلاعب، سواء كلاعب دولي أو كلاعب مع الأندية التي مر بها. مازن، نحكي شوي عن أنشيلوتي كلاعب، نحكي شوي عن بداياته هو كطفل، العائلة اللي تربى فيها، الكنف اللي كان فيه واللي أثر فيما بعد على مسيرته كرجل مشهور في عالم كرة القدم.
نحن قلنا بأنه بدأ من الأرض باعتباره بدأ من عائلة تعمل في الزراعة، تعمل في الحصاد، تحصل على المبالغ المالية لإعالتها من عن طريق هذه المهنة على وجه التحديد. لم يعجب أنشيلوتي الطفل هذا الموضوع، بحث عن مهنة أخرى وكانت مهنة كرة القدم بين قوسين. هو من مواليد 1959 حزيران يونيو 1959 من مقاطعة اسمها ريجولو في إيطاليا،
في شمال إيطاليا،
في شمال
إيطاليا. ومثل ما تفضلت كان بمزرعة تشتهر هاي المزرعة بصناعة الجبنة، ومنها يمكن تعلم هو الانضباط بحياته، وأنه كان يعني كل طفولته قضاها في هذه المزرعة.
حاول البحث هو عن مصدر رزق آخر، توفق إلى حد ما بعمر 14 عاما، انضم لفريق الفئات السنية في ريجولو عام 1973، بقي لسنتين هناك، ومن ثم انضم إلى بارما أحد الأندية الإيطالية الجيدة جدا خاصة في التكوين. تمكن من حجز مكان في الفريق الأول بعمر 18 عاما مع المدرب سيزار مالديني. كان يلعب مع سيزار مالديني كمهاجم ثاني في بعض الأوقات أو كمهاجم وهمي. كلاعب مسيرته تعتبر جيدة جدا، ولكن الإصابات سببت مشكلة له.
يعني مالديني من المدربين اللي أسسوا في كارلو أنشيلوتي كلاعب.
أعجب كثيرا مالديني بأنشيلوتي اللاعب ومنحه الكثير من الصلاحيات.
معناته خلينا نعدهم، أول شخص أسطورة من إيطاليا أثر فيه كمدرب هو تشيزاري مالديني. تماما.
في 79 انتقل إلى روما. فترة القلق الكاملة لأنشيلوتي إلى حد كبير كانت مع روما، لعب معه 8 سنوات. كانت أيضا القائمة التي استلم تدريبها أحد الأساطير إريكسون المدرب السويدي عام 1985، منح أنشيلوتي شارة القيادة مع أنه لم يكن كبيرا بالعمر.
إذن تشيزاري مالديني وإريكسون، هاي تاني مدرب أثر فيه.
تماما. بالسبعة وثمانين انتقل إلى ميلان، بدأت حقبة الأسطورة في ميلان. كان انتقاله جدليا إلى حد ما إلى ميلان بسبب كثرة إصابات هذا اللاعب، خاصة إصابات الركبة
تماما،
ولكن أثبت قدراته وقدم أداء جيد وتوج بالعديد من الألقاب مع ميلان كلاعب.
وإصاباته هي لاحقا يعني خلت مسيرته كلاعب دولي بالأتزوري مسيرة قصيرة، وانحرم من كأس العالم أنه يشارك كأس العالم بسبب إصاباته. شارك كأس العالم 82 أول كأس يمكن كان ممكن يشارك فيها. مسيرته كلاعب دولي هو أول مرة استدعي، كان بيريزوت مدرب كمان من المدربين الأساطير في كرة القدم الإيطالية، وعنده هدف دولي وحيد بس على هولندا، 26 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، رغم أنها كانت على فترة سنوات طويلة، 10 سنوات تقريبا بين 81 وال 91.
هذا ما يفسر موضوع الإصابات، كان للأسف في كل فترة في كل مناسبة كبرى كل حدث كبير قبل بفترة يتعرض للإصابة وتؤثر على مسيرته. أبرز إنجازاته كلاعب عندما مر بروما الدوري الإيطالي مرة، كأس إيطاليا 4 مرات، مع ميلان قلنا بأنه كان أسطورة مع ميلان حتى كلاعب لأنه فاز بالدوري الإيطالي مرتين، بكأس إيطاليا مرة، بكأس الأندية الأوروبية مرتين، أيضا بالسوبر الأوروبي مرتين. فبالتأكيد كان أنشيلوتي أحد أبرز اللاعبين في إيطاليا خلال تلك الحقبة أوائل الثمانينات إلى أوائل التسعينات تقريبا، ولكنه لم يكن محظوظا حتى في كأس العالم 1990 مع منتخب إيطاليا، احتل المركز الثالث، ومن ثم كان القرار باعتزال كرة القدم وتغيير المهنة إلى حد كبير، تغيير المهنة من لاعب إلى مدرب.
هي التطور المنطقي لإلى أنه ينتقل من لاعب لمدرب. كمان هو بيشارك بيورو 98 ووصل مع المنتخب الأزوري إلى نصف نهائي البطولة القارية. نبدأ بمسيرته كمدرب. بالبداية كانت مع ريجينا، هذا الفريق اللي بيقول أنشيلوتي إنه هني أخذوني كاسم مشهور بلاعب، ولكن كمدرب أنا كنت بالبدايات وما كان عنده حتى شهادة تدريب، فبالتالي عينوا مساعد عنده هاي الشهادة. بيقول اختلف كتير الموضوع علي، أنا كنت مفكر فعلا أني أنا كلاعب ممكن أني أدير فريق كرة القدم، ولكن أنك أنت تكون شريك للاعبين غير أنك تكون أنت مسؤول عنهم. نحكي عن بداياته كمدرب أيضا.
البداية كمدرب أنت ضويت عن نقطة كتير مهمة، أضعت عن نقطة كتير مهمة همام، عن الأساتذة الذين تتلمذ على أيديهم أنشيلوتي. أحد هؤلاء الأساتذة كان ساكي في منتخب إيطاليا، كان مساعدا له مع منتخب إيطاليا بين 92 و95، وهنا من بعد هذه الفترة انتقل إلى التدريب. الفكرة هو تحدث عنها بأن الموضوع مختلف كليا بين أن تكون مدرب تتحمل المسؤوليات الكاملة تحت يديك طاقم كامل لاعبين تواصل مع الإدارات الأندية، وبين أن تكون مساعد أو عضو بفريق ما. مع ريجينا كان نجاحه جيدا إلى حد ما، صعد بهم من دوري الدرجة الثانية، حقق نتائج جيدة إلى حد كبير، مع أن حقق 17 انتصارا 16 تعادلا 12 خسارة. لم تكن تلك المسيرة الخلابة، ولكن عندما نقول مسيرة جيدة لأنها كما تعرف
وضعية الفريق وطموحاته
والانتقال من مكان إلى آخر، صحيح. من اللعب إلى التدريب بالضبط. بداية المهام التدريبية.
الحقيقة لما ذكرت إيريكو ساكي يعني أنا تفاجأت فعلا، ونحن عم نحضر لهذه الحلقة أنه كان مساعد أحد مساعدين ساكي بكأس العالم 94 اللي وصلت إيطاليا فيها للنهاية وخسرت بركلة الترجيح الشهيرة اللي ضيعها روبرتو باجو بالنهائي مع البرازيل بعد التعادل 0-0. يعني دائما المدربين اللي بيأسسوا بمسيرتك إلهم دور كتير كبير. يعني انت بتطلع مثلا على مين المدربين اللي هلا، وشوف هلا كيف معلش ولو طلعنا شوي عن انشيلوتي، عم نشوف هلا حتى لامست انشيلوتي اللي هو مدرب تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن. كمان نحن هلا عم نقول انه هذا التلمز على ايدين انشيلوتي، رافا بينيتيز، غوارديولا كذا. لما عم نطلع بانشيلوتي مين الاسماء اللي هي زرعت فيه أنشيلوتي المدرب عم طلع ملاقي أسماء كتير كبيرة. تفاجأت كتير أني شفت صورته بنهائي الأربعة وتسعين، واكتشفت بعدين بأنه هو كان مساعد مدرب. وعلى موضوع ريجينا شو بيقول هو بكتابه؟ بيقول أنا هذا أول فريق أنا تركته، ما هو أقالني يعني. فبالتالي انتقل من ريجينا إلى فريق أشهر طبعا اللي هو فريق بارما.
بارما كان بمرحلة التأسيس إلى حد كبير، بمرحلة التأسيس بمعنى جلب المواهب الشابة، بوفون، الأسماء يلي كانت بأعمار العشرينات،
ليليان تورام،
والتي أصبحت أساطير فيما بعد. مع بارما كان إلى حد ما لديه فترة جيدة، قادهم بين 96 و98، 87 مباراة، 42 فوز، 27 تعادل، و18 خسارة. نسبة الانتصارات بالنسبة لأنشيلوتي تغيرت، ارتفعت مقارنة بين ريجينا وبارما، ولكن أيضا كان لديه مشاكل ببارما أدت إلى رحيله لفريق آخر وهو يوفنتوس، وكانت تجربته مع يوفنتوس واحدة من أكثر التجارب المزعجة له على المستوى الشخصي أو حتى لعشاق هذا الرجل.
قبل ما نقفل محطة بارما، هو أخذهم على دوري الأبطال، وكان معهم مثل ما تفضلت بوفون، كان معهم كنافارو، كان معهم تورام، كريسبو، أخذهم على دوري الأبطال ولعبوا بكأس اتحاد الأوروبي. يعني عمل نقل، بداية نقل نوعي ببارما. بعدين انتقل على يوفي، وهون خلص، هون صار في متطلبات جديدة، صار في فريق كبير بده بطولات، ما عاد في الموضوع أنه بس مجرد مركز جيد، مركز مؤهل للأبطال، ريجينا بعدين بارما. لا، هو بيقول أنه كان تدريب يوفي أمر صعب جدا بعد العمل في بارما. يوفي بمثابة شركة ومؤسسة عظيمة، لذلك كان علي الذهاب يعني وكأنه هو رايح على مصنع وليس على ملعب. فبالتالي كانت تجربة جدا صعبة بحياته في يوفنتوس.
صحيح همام، بارما فريق مكون إلى حد ما، وأنا بدي نوه لنقطة أنه وقت منقول نحن بوفون، كنافارو، كريسبو، أي اسم
كانوا ببداياتهم،
كانوا في بداياتهم، يعني ممكن أحد المستمعين يتخيل أنه فريق مع كنافارو، مع بوفون، ومع ما حقق دوري أبطال أو ما حقق ألقاب كبرى، ولكن هدول اللاعبين كانوا كناشئين. وحتى نادي بارما كان مانون النادي الذي يبحث عن المنافسة على الألقاب، مثل فينا نقول عنه من نوعية أندية إشبيليا إلى حد ما بين قوسين، ما بيقدروا يحافظوا على اللاعب لما بيصطع نجمه وبيصير موهبة كبيرة، بنفيكا، بورتو، هاي الأندية. ففي فرق كبير كان بين بارما ويوفنتوس. مع يوفنتوس كانت البداية جيدة إلى حد ما، فازوا بكأس إنترتوتو،
هاي أول بطولة لإله
ل 1999، ولكن مع الأيام كانت الأمور صعبة جدا، معقدة جدا،
كانت الجماهير تزعجوا كتير، تتستنى بعد نهاية المباراة حتى لو يفوزوا كان الأداء ما يعجبهم. فبالتالي طوى مرحلة صعبة مع يوفي، وانتقل من يوفي اللي هو دربه بين 99 و2001 إلى النادي الأم، يعني خلينا نقول الميلان.
الميلان، طالما جينا على ذكر الميلان فلازم نذكر انه جماهير اليوفي كانت غاضبة من أنشيلوتي، هي غاضبة اساسا من فكرة ضم أنشيلوتي. انت عم تقوم بجلب احد اساطير ميلان كلاعب الى فريق منافس في يوفنتوس، ولذلك كان موضوع التقبل الفكرة صعب على جماهير يوفنتوس. هناك الكثير من المدربين لماذا تم الاستعانة بأنشيلوتي، وكان الوضع معقد. بالمقارنة بين أول فترتين وفترته مع يوفي، هو فترته مع يوفي كانت أفضل من أول فترتين، نسبة انتصاراته وصلت ل 55.20% بالمجمل، بينما في بارما كانت 48%. هذه الأندية التي تبحث عن الألقاب نسبة 55% ممكن تعتبرها قليلة جدا
طبعا طبعا،
ولكن بالدخول إلى ميلان هناك رقم صادم جدا، بأن يعني ولو سبقنا فيه نحن، هو نسبته في ميلان كانت قريبة جدا من نسبة انتصاراته بيوفي، كانت 56% في ميلان و55% في يوفنتوس.
بس هاي على 8 سنين من مسيرته كمدرب في ميلان،
ولكن لا يمكن أن يتخيل أحد إلى حد كبير بأن ما فعله أنشيلوتي كنسبة انتصارات في ميلان كما فعله في يوفنتوس. الناس تعتقد بأنه كان فشلت تجربته بيوفنتوس. في أحد المصادر يقول بأن تمت إقالة أنشيلوتي خلال بعد نهاية الشوط الأول من المباراة الأخيرة في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس. هذا يؤكد بأن عندما تقيل مدرب خلال المباراة هذا يؤكد بأن هذا المدرب قام بكارثة إلى حد ما في فريقك. ولكن عندما تكون نسب الانتصارات متقاربة هذا يؤكد بأن أنشيلوتي إلى حد كبير هو رجل يحتاج للوقت كي يفرض أسلوبه، يحتاج يتطور يتعلم، علاقاته دائما ما تكون جيدة باللاعبين، وهو يعتبر ميلان بيته، هو لديها عاطفة كبيرة تجاه ميلان سواء كلاعب أو كمدرب.
يعني هو قضى 8 سنوات العز في ميلان وعمل استقرار، يمكن كان جاي هو بعد فاتح تريم مدرب التركي الشهير. بس لا ننسى أنه بميلان في ممالك، في شخصيات كتير كبيرة، يعني برلسكوني وغالياني، فهو كان على علاقة طيبة معهم. وأنا برأيي هو بدايته الحقيقية كانت في ميلان، يعني هو أسطورته كمدرب بديت في ميلان، لأنه هو بلش أسلوبه وبلشت هويته تتوضح كمدرب. وبيقول هو أنه أنا من وقتها تعلمت كيف أحمي لاعبيني من رئيس النادي ومن مساعد رئيس المدير الرياضي مثلا غالياني. هو غالياني تقريبا كان هو رئيس النادي، يعني معروف بالجرافي الصفراء الفاقعه لونها، يوصل بالهليكوبتر على التدريب. هذا غالياني مو برلسكوني. يعني هون تعلم يكون صلب، تعلم يحمي لاعبينه، يحمي جيل كتير كبير من اللاعبين، مشاهير مثلا مثل مين، مثل نيستا، يعني واحد من أساطير الدفاع الميلان، اللي هو قال لك وأجابه قال لك سيكلفنا 30 مليون ولكن لم أكن أعلم أنه لاعب حيوي جدا، أقنعت برلسكوني بهذا اللاعب، أعطني نيستا وسوف أعطيك الألقاب.
هذا تصريح لغالياني أعتقد.
تصريح لغالياني بعد ما أقنع، بعد ما أنشيلوتي أقنعوا بأنه يجيبوا هذا المدافع الصلب. يعني على
هي الفكرة هما أنه أنشيلوتي اقترح اسم نيستا، قال له أحضر لي نيستا ورح أجلب لك الألقاب. فكان قال يعني ما أنه متقبل الفكرة،
هو مدافع يعني بالآخر. طبعا بعود الفضل لأنشيلوتي بإظهار كاكا، الماسة كاكا إلى العالم، ولو يكون أفضل لاعب في العالم في ميلان، لأنه عمل توليفي من الفريق، تظهر لمعان وقوة كاكا. فالإنجازات ممكن نعدد الإنجازات في ميلان. مازن
مع ميلان كان في حقبتين، الأولى كانت يلي بتضم تشكيلة 4-4-2 قبل ظهور كاكا، ويلي حقق فيها دوري أبطال أوروبا 2002-2003. هذه الحقبة كان فيها في خط الهجوم على ما أذكر شوفشينكو، وكان يلعب ب 4-4-2، كان مهاجم ثاني إنزاجي على ما أعتقد. وبعد هذه الفترة كان لديه مشكلة هنا، كيف سيقوم بدمج المدافعين بوجود كل هؤلاء النجوم، وجود أيضا ريفالدو، العديد من الأسماء.
ما كان على علاقة جيدة مع ريفالدو
الكبيرة، لم يكن على علاقة جيدة مع ريفالدو، لأن ريفالدو من نوع اللاعبين اللي دائما يرغب باللعب، دائما يرغب باللعب. أعتقد في مشكلة لديه أساسا مع
حطوا على الاحتياط مرة أم راح على البيت
تماما. وكانت ردة فعل ريفالدو غريبة جدا. الحقبة الأخرى لأنشيلوتي وتفضلت فيها حضرتك اكتشاف كاكا، أعتقد كانوا يسموها شجرة عيد الميلاد، لعب بخطة شجرة عيد الميلاد وتوجوا بدوري الأبطال
اللي هو برأس هاي الشجرة هو كاكا، يعني هو النجمة الأخيرة
تماما. وكان إنزاجي رأس حربة، خلفه كاكا، كان البحث عن طريق كيف سيتم دمج بيرلو وكاكا في ذات التشكيلة، وأيضا كان جاتوسو، كان هناك العديد من الأسماء
ذهبي
البارزة، وكانت توج فيها بدوري أبطال أوروبا 2006-2007. وأعتقد كان الشيء الوحيد الذي يشفع لأنشيلوتي بين قوسين أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2006-2007 بعد خسارة النهائي في 2004-2005 أمام ليفربول، نهائي إسطنبول الشهير.
طبعا خسارة نهائي إسطنبول يعني حكوا عنها اللاعبين كتير، وحاولوا هو حاول يتحمل المسؤولية، لكن اللاعبين كمان بادلوه هاي مثل ما بيقولوا يعني هاي الروح الحلوة، وقالوا لا نحن اللي نتحمل المسؤولية، نحن غبنا لمدة ربع ساعة فبالتالي تلقينا 3 أهداف ورحنا على البينالتيز وصار اللي صار. يعني مدرب لا يمكن يتحمل كل هاي المسؤولية، لكن رجعت وفوزوا باللقب مع ميلان مرتين نست العالم شوي موقع اسطنبول، لأنه لو من وقتها ميلان ما نفايز بدوري أبطال حتكون جرح كتير كبير. يعني من القصص كمان على سيرة النجوم اللي ذكرتهم مازين، أنه ديدا كان أبياتي هو الحارس، لكن مرة انصاب أبياتي فلعب ديدا. فبيقول أنشيلوتي أنه إنك في تحدي دائم، ببساطة لا يوجد غرفة ملابس من أجل المتهاونين، أبياتي كان يعلم ذلك وتصرف بمنتهى الاحترافية.
هاي بالمقارنة أساسا بين تصرف أبياتي وتصرف ريفالدو.
تماما.
وعلى هذا الأساس هو دائما كانت علاقته طيبة جدا بالكثير من اللاعبين، لذلك قلنا بأنه يعتبر ميلان كالعائلة، وكانت هي عائلة أساسا في ميلان. كان هناك حفل وداع كبير لأنشيلوتي من قبل اللاعبين الذين تتلمذوا تحت يديه في ميلان.
على فكرة هاي حفلة الوداع صارت مع كل نادي تقريبا دربوا بشكل أو بآخر، يعني دائما هو رؤساء الفريق والكبارية الفريق مثل ما بيقولوا هن دائما بحبوه، دائما عم يزعلوا لما عم يروح، سواء انتهاء عقد أو إقالي، فتكررت معه أكثر مرة. هلأ رح نجي على ذكره.
وهو ذكي جدا أنشيلوتي، يعني حتى وقت المغادرة بيعرف أنه حان وقت الرحيل أو هذا النادي لن يكون متمسكا به. والأهم من هذا هما أنه هذا الرجل متصالح مع نفسه جدا، ما بيعتب، ما بيزعل، ما بيحمل بقلبه تجاه نادي أو رئيس نادي أو عضو إدارة. وحتى وقت خرج هو من ميلان قبل ما يخرج بال2009، قبل بموسم كان واصله عرض طلب منه، قال يعني على ما أذكر البقاء مع ميلان.
تشيلسي واصله
بالموسم التالي في 2009، أخبر قال يعني بأنه وصله عرض، فقال له خذ بما معناه اتخذ القرار يلي بتلاقيه مناسب، ما كان متمسك فيه، فقرر خوض التجربة مع بين قوسين جزار المدربين أبراموفيتش، الرجل القاسي جدا مع المدربين، وربما هذا أحد أسباب نجاحه. هو لديه نجاحات عديدة كرئيس نادي تشيلسي.
تمام. هو بالموسم الأخير لإله، يعني قبل الأخير لميلان، حكوا في تشيلسي وكان هو عارفان أنه تشيلسي عم يحكوا بموضوعه، لكن فضلوا، هو بيقول أنه فضلوا سكولاري مدرب البرازيل الشهير عليه لأنه إنجليزيته أفضل. هلا حادثة أنه هو كانت إنجليزيته ضعيفة كمان أثرت عليه، لأنه هو دايما بيقول أنه بأي مكان لازم تروح عليه أنت لازم تكون لغتك قوية وتحكي لغة الدوري ولغة البلد اللي أنت فيه وتخاطب اللاعبين فيها وتطلع بالمؤتمرات الصحفية فيها. فبالتالي هو راح وتعلم الإنجليزي قبل ما يدرب تشيلسي. قال لك أنه على مدار 6 أسابيع صار ياخد دروس مكثفة من 8 صباحا ل8 مساء قبل ما يروح على تدريب تشيلسي. راح على هولندا مع مساعده برونو وكسر حاجز اللغة، كان طالب جيد ودرس باجتهاد، وأصر أنه بالمؤتمر الصحفي الأول لإله لتشيلسي يطلع يحكي بالإنجليزية أمام 200 صحفي. كان متوتر كتير، بس بنهاية هذا المؤتمر كان سعيد لأنه بده يحكي لغة البلد تبعه.
هاي القصة ملهمة جدا همام. أنت عم تحكي بال2009، كان عمر أنشيلوتي 50 سنة، يسعى لتعلم الإنجليزية بهذا العمر. في مدربي ممكن يقول لك أنا ماني مضطر، أنا ممكن أجيب مترجم. رجل درب، كان في إيطاليا 4 أندية، كان حائز على دوري أبطال أوروبا 2 مرات قبل أن ينتقل إلى تشيلسي.
على اسمي أنا بيجيبوني وخلص، بيجيبوا مترجم.
ولاعب دولي ولاعب مهم، وأساسا تشيلسي هو من يبحث عن ضم أنشيلوتي وليس أنشيلوتي من يبحث على الانتقال إلى تشيلسي.
هذا هو الذكاء يعني،
والتواضع كمان بنفس
والتواضع
الوقت.
طبعا
حابب يتعلم بعمر 50 سنة وحابب يقدم الإضافة، لأنه مثله مثل أي شخص يبحث عن النجاح، وهذا النجاح تحقق مع تشيلسي في الموسم الأول تحديدا.
تماما. يعني هو لما راح مع تشيلسي واجتمع مع رئيس نادي أبراموفيتش، قال له أنا بدي فريق عنده هوية خاصة. قال له أنا لما بحضر تشيلسي ما بشوف عنده هوية، ليفربول عنده هوية، أرسنال عنده هوية، مان يونايتد وعظمة مان يونايتد مع فيركسون عنده هوية، لكن بدي برشلونة بأوروبا، بدي شوف تغيير بطريقة اللعب، بدنا نشوف سيطرة للكرة أكتر. ومشان هيك انت اجيت لتكون مدرب تشيلسي. وفعلا بتشيلسي حقق نجاحات كبيرة. عم بيقول أنشيلوتي فزنا بجميع المباريات في الموسم التحضيري وأحسست أن أفكاري عم تتطبق يعني. بعدين حققنا 14 انتصار من أصل 16 لكن إبراهيموفيتش لم يكن راضيا لأنه خسروا 3-1 مع ويغان. ومثل ما تفضلت أنت مازن أنه هذا الرئيس النادي ممكن يقيلك من أجل مباراة واحدة. يعني هاي العقلية بتشيلسي مستمرة حتى اليوم يعني صعب أنك أنت تشيلها. فبالتالي هي كانت فترة ناجحة جدا في تشيلسي بين عامي 2009 و2011 بطولة الدوري الإنجليزي والإف إي كاب والدرع الخيري. ما نسهل أبدا أنك تسحب دوري إنجليزي من مانشستر يونايتد في ذلك الوقت، مثل ما في فرق أخذت درع دوري أو كأس الدوري من مانشستر سيتي هلأ في وقتنا الراهن.
هو بالذات الفكرة كانت صعبة بالنسبة لأنشيلوتي لأنه أتى على إرث مورينيو. مورينيو عندما أتى إلى تشيلسي وأسس لهوية الفريق، الهوية الدفاعية، الفريق المقاتل، جلب العديد من النجوم، كان هو أساس المشروع إلى حد كبير. مورينيو أتى أنشيلوتي على إرث مورينيو بعد سنوات، بعد رحيل مورينيو بسنوات، وأيضا كان لمورينيو دور إلى حد ما بإقالة أنشيلوتي على اعتباره
لعبوا مع بعض بالأبطال،
أخرجوا من دوري الأبطال. وهذا
كان بإنتر، هو كان مورينيو بإنتر،
وهذا الموضوع صعب همام. يعني نحن ما منلوم رئيس النادي، منحاول دائما نحط أنفسنا في مكان صاحب القرار. لنفرض أقلت أنا رئيس، أقلت كرئيس نادي، أقلت المدرب يلي قمت بإقالته انتصر على فريقي
تمام.
إلى حد ما سأجد بالموضوع صعوبة بالنسبة للقرار الذي اتخذته والدفاع المدرب الجديد الذي تعاقدت معه. ولكن النقطة الأخرى ارتبطت بتوريس في موضوع إقالة أنشيلوتي من تشيلسي. كان وقتها أبراموفيتش وقع مع تشيلس
ب60 مليون يمكن من ليفربول،
50 مليون
يورو، وعلى أساس بده يكون هو نجم النجوم، وكان عدد أهدافه قليل جدا. بس على سيرة أنه إجا بعد مورينيو حتتكرر معه هاي الحكاية بمكان تاني. بس بدك تحكي شيء عن توريس.
توريس بيحكي هو وفيريكسون على ما أذكر، كمان فيريكسون يعشق أنشيلوتي، فيريكسون كتير بيحب أنشيلوتي وبيقدره،
وأنشيلوتي بيحب فيريكسون ومتأثر فيه
صحيح. فمباراة مانشستر يونايتد أخرج توريس، زج بالدروكبا، والدروكبا سجل هدف في المباراة التي خسرها أساسا تشيلسي أمام مانشستر يونايتد. ولكن كان أبراموفيتش غاضب، كيف تخرج توريس؟ ليش أنا بدي أعقب على موضوع توريس؟ لأنه موضوع توريس حيتكرر مع أنشيلوتي بالمستقبل، وتكرر مع أنشيلوتي بالمستقبل وسبب له مشاكل أن يقوم رئيس نادي بجلب نجم معين وهذا النجم لا يحظى بثقة المدرب. هذا الموضوع الذي قد يسبب مشكلة للمدرب. مع تشيلسي حقق نسبة نجاحات هي الأعلى الآن، نحن ندرج بمسيرة أنشيلوتي
تصاعدية دائما
تماما، 61.47% الأفضل بمسيرته التدريبية. نحن نتحدث بين 2009 إلى 2011، ومع ذلك كان قرار الإقالة والانتقال إلى مشروع آخر غني، وهو في فرنسا وباريس سان جيرمان.
على سيرة، بس كنت بدي أعقب على موضوع أنه نال احترام اللاعبين الكبار في ميلان، وكمان لما أقيل من تشيلسي دعوا دروغبا وجون تيري ولامبارد للعشاء، سماه العشاء الأخير، وهو عرف بعد أنه نال إعجاب هؤلاء اللاعبين يعني. فتالي دائما كان لما يروح يكون في غصة عند اللاعبين الكبار من تشيلسي، من تشيلسي إلى البي إس جي. هنيك في إبراهيموفيتش، في تياغو سيلفا، كمان قال لهم لتياغو سيلفا وإبراهيموفيتش أنتوا قادة الفريق وأنتوا اللي بتكون تكونوا الملهمين للشباب. ودائما هو كان يركز على أنه اللاعبين الكبار لازم يكونوا مساعدين لإله، ولازم يكونوا ناقل للفكر. لكن إبراهيموفيتش عنده يعني عنده محبة خاصة لأنشيلوتي، بيقول لك دائما هو بحب مورينيو كتير لكن بيتعلم من أنشيلوتي أكتر. يمكن بيقول لك هو بيشبهني، أنشيلوتي بيشبه إبراهيموفيتش، بس إبراهيموفيتش حد أكتر يعني. شو بدك تقول عن فترة أنشيلوتي بالبي إس جي؟
مثل ما ذكرت همام، أحد الأمور المميزة بمسيرة أنشيلوتي في بي إس جي أنه كان صديق لإبراهيموفيتش. من نادر أن تلاقي مدرب صديق بهذا القدر لإبراهيموفيتش. بيعتبر إبراهيموفيتش أنشيلوتي صديق على المستوى الشخصي، مو بس كمدرب ناجح، كان يسأله على الكثير من القصص، نصائح خارج كرة القدم. مسيرته أنا وجدتها مع باريس سان جيرمان كان جيدة جدا، كان بداية مشروع باريس سان جيرمان، تأسيس لهذا المشروع قبل الهيمنة والسيطرة على الكرة الفرنسية. في الموسم الأول لم يتوج بلقب الدوري الفرنسي، ولكن في الموسم الثاني توج باللقب. وفي نقطة
2012-2013
النقطة المهمة بموضوع باريس سان جيرمان وأنشيلوتي، أنه باريس سان جيرمان ما هو التخلى، ما أقال أنشيلوتي، كان موضوع بالتراضي إلى حد ما بين الطرفين، نهاية حقبة. والخروج كان خرج أنشيلوتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بإحدى أفضل نسخ برشلونة، وخرج بفارق الأهداف المسجلة والمتلقاة في ذلك الوقت، تعادل في باريس سان جيرمان مع برشلونة أعتقد على ما أذكر بهدفين لهدفين، في باريس تعادلوا بهدفين لهدفين، وفي برشلونة انتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، وخرج بالأهداف المستقبلة والمسجلة، الأهداف خارج الأرض. وكانت تشكيلة باريس سان جيرمان لا تضم المواهب الموجودة الآن أو الأسماء الموجودة
تماماً
الآن.
تماماً. أنا حضرت له على فكرة تمارينه هون بالدوحة وقت كان بالبي اس جي، وقت لاحقاً راح على بايرن ميونخ. يعني مثل ما أنت قلت، متصالح مع نفسه، تمرينه مكشوف لكل العالم، والتمرين هادئ، يعني ما حدا بيطلع زعلان من التمرين، ما حدا بيطلع، وهو يعني متقلب بين الشخص الصامت وبين الشخص العصبي، ولكن تشعر انه قدامك هالشخص الساكت دايما في بركان من الغليان بداخله. يعني ما بتشعر انه لا هو كمان بغرفة الملابس هيك، لا هو بغرفة الملابس ايطالي، يعني بيعيط وبيشتم اللاعبين احيانا اذا كان، ولكن دائما كان يرجع بعد دقائق يتصالح مع اللاعبين ويزبط الامور.
له قصة العصبية مع ابراهيموفيتش لما كان باريس سان جيرمان على ما اعتقد، ربما باريس سان جيرمان، بيقول إبراهيموفيتش بإحدى المرات دخل منزعج إلى غرفة تغيير الملابس يرفع حاجبه، فهو وقت إبراهيموفيتش عرف أنه أنشيلوتي لا منزعج، قام أنشيلوتي بركل شيء في غرفة الملابس، اصطدم بإبراهيموفيتش وحمله مسؤولية، يعني نادى إبراهيموفيتش بصوت عالي، ما بدنا نقول حمله مسؤولية نتيجة مباراة معينة، لا كان اللوم موجه لإبراهيموفيتش. وهي إحدى النقاط الذكية بأنشيلوتي، بأنه بيعرف لمن بلوم، بيعرف أنه اللاعبين الصغار بالسن عندما
هيتعلموا
لما
بتحملوا المسؤولية،
لما بتشوف أنت كلاعب صغير إبراهيموفيتش يلقى النقد من أنشيلوتي وصامت، فلا شعوريا لا يمكنك أن تعترض على أنشيلوتي بأي شيء.
بالضبط. كان وعلى سيرة العلاقة الجيدة مع اللاعبين الكبار بالفريق، كمان مرة إبراهيموفيتش أعتقد ما بعرف مع مين من اللاعبين أيضا جربوا يدعوه على العشاء بوقت متأخر، فاللي قاعد معهم قال لهم أنه معقول أنتوا عم تدعوا هذا الرجل بوقت متأخر، قام إجا لبى الدعوة وإجا. هذا دليل أنه في جانب بشخصيته للمزاح، يعني لما شفنا لاحقا مع فينيسيوس عم يرقص وعم يلعب، لا الزلمة مانو يعني كي يعني جامد، لا بيمزح وبينكت. طيب هلأ تركنا فرنسا ورحنا على الفترة الأولى مع ريال مدريد، خلينا نقول نقلي نوعي كتير كبيري بمسيرة أنشيلوتي التدريبية. أنت مازن يعني ضالع بشؤون ريال مدريد، كيف كانت هاي الفترة اللي هي كانت بس من 2013 و2015 وحصل فيها ريال مدريد على العاشرة؟
الضغط هائل جدا كان في ريال مدريد، أنشيلوتي أتى بعد مورينيو، أيضا مورينيو كان واصل بريال مدريد في ثلاث نسخ توالية إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الطلب بالعاشرة، الجميع يريد العاشرة في لقب دوري أبطال أوروبا، وأتى أنشيلوتي، هناك تغيير أساسا بين فكر أنشيلوتي وفكر مورينيو، سواء في غرفة الملابس، سواء في التكتيك، سواء في قيادة الفريق. أنشيلوتي هو الموضوع هذا ينطبق على كل نادي قام بتدريبها أو معظم الأندية التي قام بتدريبها، يقول بأنه في ريال مدريد هناك هوية.
صحيح.
لا هو ليس من نوع غوارديولا، ليس من نوع كونتي الذي يريد أن يفرض هويته على المكان الذي يأتي
تماماً
عليه.
تماما. في تقاليد وفي مؤسسة وفي مشروع،
وفي اسلوب بيحب يشوفه رئيس النادي بيحب يشوفه الجماهير وهو الكره الهجوميه.
صحيح.
فكان في الموسم الاول يبحث عن فرض الكره الهجوميه، تقليل اخطاء المدافعين الى حد كبير. قام بالتعاقد مع اسكو جاريث بيل وحول طريقه لعب ريال مدريد من 4-5-1 الى 4-3-3 بالزج بجاريث بيل وكريستيانو رونالدو كاجنحه هجوميه. بعض الاحيان كان يستعين بكريستيانو رونالدو كمهاجم صريح. توج بالكأس ومن ثم انتقل إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا. ولكن المشكلة التي كانت بالنسبة لأنشيلوتي في الموسم الثاني مع ريال مدريد
هو تتويجه بالكأس بال2014 الشهير تبع جاريث بيل، هدفه الشهير، وتتويجه بدوري الأبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد بالثواني الأخيرة، هدف تعادل من راموس. كان في ملاحم عم تصير، يعني أنا كمتابع للدوري الإسباني وللفرق الإسبانية بأوروبا كان في ملاحم عم تصير مع هذا الفريق. وأنشيلوتي كان يعني إله دور مثل ما قلت بالنسبة لدمج جاريث بيل وبالنسبة لساعد أنخيل دي ماريا على إعادة اكتشاف نفسه. فبالتالي هو مدرب كمان بعيد، يعني بيعطي أكثر من فرصة للاعب، ولا لاعب بضل زعلان منه. يعني أنا بكل مسيرة أنشيلوتي اللي أنا بوعاها يمكن لاعب أو لاعبين زعلانين منه، هو من هازارد هلا حاليا وريفالدو لما كان بميلان. فدائما في فرصة تانية مع أنشيلوتي، دائما في لاعب عم تنبث له الروح. رونالدو عنده علاقة خاصة جدا مع أنشيلوتي، بيقول لك أنا أول ما وصلت متخيل رجل عنده ملامح قاسية بوشه متجهم دائما، لكن ما كنت متخيل عن أني حلاقي هذا الشخص الطيب. فورا حدث أنشيلوتي لرونالدو عن طريقة شغله وحدثه عن شو بده من رونالدو، وقال رونالدو أنا طلعت أنا يعني معي صديق متواضع جدا وواضح جدا ومباشر جدا، وتحدثنا بشكل راقي.
صحيح مع ريال مدريد، لكن المشكلة كانت في الموسم الثاني تحديدا. بالموسم الثاني كان هناك اشتكاء من جاريث بيل، لم يكن مرتاح في مركزه كجناح هجومي، يرغب في الاقتراب أكثر من العمق إلى حد كبير. قام وكيل أعماله بالتدخل لدى فلورنتينو بيريز في أكثر من مرة. أذكر في ذلك الوقت قرأت تقرير عن إقالة أنشيلوتي في ذلك الوقت، يتحدث بأن نفس النقطة التي تحدثنا بها عن توريس، بأن بيريز أحضر جاريث بيل بمبلغ قياسي ويجلس على الدكة في بعض الأحيان أو لا يقوم بالاستفادة من إمكانياته كأنشيلوتي كمدرب، أو ريال مدريد لا يستفيد من إمكانياته الكاملة. علما أن أنشيلوتي في أكثر مناسبة شرح بأن عندما يقدم اللاعب أفضل ما لديه فأنا مستفيد بجميع الأحوال، لأن ذلك سيؤثر على الفريق. وبالتالي أيضا بالنسبة لاستيعاب اللاعبين كان هناك شيء يتعلق بدي ماريا، قام بحركة شهيرة للجمهور، كان يتوقع الجميع بأنه سيتم ترحيله من ريال مدريد يعاقب. خرج أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي في اليوم التالي قال لا شيء حدث، الأمور
الحماية تحت السيطرة. شعاره كان الحماية.
وفي ذلك الموسم الذي تمت به إقالته من ريال مدريد كان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خرج أمام يوفنتوس. أتذكر وقتها بأن أساسا ريال مدريد في مواجهتين نصف النهائي كان يعاني من الكثير من الغيابات، تحديدا خط الوسط. في بعض فترات الموسم جرب بيبي كوسط متأخر، وبعض الفترات جرب راموس، وخرج أمام يوفنتوس من نصف النهائي. كانت بداية الموسم جيدة جدا على صعيد النتائج، ولكن أنشيلوتي رحل. لماذا ظلم أنشيلوتي في بين 2013-2015 مع ريال مدريد؟ لأنه ببساطة وصلت نسبة انتصاراته إلى 74.79%، تقريبا 75%،
أفضل نسبة
تخطت التي كانت الأفضل مع باريس سان جيرمان 63.64. دائما نتحدث بالتدريج، نشاهد مدى التطور. 74.79 قرابة 75%. حتى بيريز في المؤتمر الصحفي عندما أعلن رحيل أنشيلوتي قال نحن حزينين كإدارة على أنشيلوتي، ولكن نحن دائما نادي يبحث عن الألقاب. فوقتها تمت إقالة أنشيلوتي وكانت الوجهة إلى أحد العمالقة الأخرى بايرن ميونخ.
على فكرة وقت أقيل أنشيلوتي أنا بتذكر أنه أغلب اللاعبين غردوا وكتبوا بشكل مباشر، وأولا رونالدو. أنا أول مرة بشوف هيك لاعبين وسطوة فلورنتينو بيريث وشخصيته الكبيرة، بس اللاعبين كتبوا بشكل مباشر انه انتو تقريبا فرطتوا بمدرب كتير مهم. بس بدي اقتبس شوي من اللي بيقوله رونالدو عن أنشيلوتي: من الصعب جدا أن ترى في أي مجال عمل وليس فقط في كرة القدم أشخاصا صادقين وحساسين وجديين في نفس الوقت. كان يظهر وجهه الجدي للآخرين، ولكنه معنا كان شخصا لا يصدق. إنه أحد أهم الشخصيات التي قابلتها في مسيرتي كلاعب. كنت جزءا من عائلته، كان دائما يعجبني إنني أشترك في الكثير من الأشياء مع كارلو. كنت أرى الكثير من صفاتي فيه. أعتقد أنني أيضا شخص حساس مثل أنشيلوتي. أظهر في الكثير من الأحيان على أنني شخص صعب أو متعجرف، ولكنني لست ذلك الشخص الذي يحب الآخرين التعامل معه. من هون نطوي ملف الفترة الأولى مع ريال مدريد، وبلش يتعلم اللغة الألمانية، ومثل ما كل تجربة له كل بلد بيروح عليه بيتعلم لغته. ما سهل أبدا انك انت تدرب كبار بكل دوري وتاخذ الدوري معهم. هو المدرب الوحيد بالعالم اللي اخذ اللقب الدوري مع بالدوريات الخمس الكبرى. لاحقا رح نحكي عن هاي الجزئيه. تعلم الماني وراح على بايرن ميونخ، بلد جديدي، بيئه جديده، نادي جديد، كمان متطلبات وتحديات في الفريق البافاري.
ارث جديد، الارث هذا كان مختلف كليا عن الارث السابق يلي حمله. قلنا أخذ إرث مورينيو مع ريال مدريد، الآن يأخذ إرث بيب غوارديولا مع بايرن ميونخ بعد سنوات جيدة جدا لغوارديولا مع بايرن ميونخ، والتغير بالعقلية الكاملة. بينما كنت تبحث عن فريق يحاول السيطرة في ريال مدريد، هون الاختلاف في ريال مدريد بعد مورينيو تريد سيطرة أكثر، تريد كرة هجومية، مع بايرن ميونخ تريد كرة أكثر مباشرة على المرمى. تم لوم غوارديولا بالرغم من ما فعله والطابع الخاص به الذي أسهم به في بايرن ميونخ، تم لوم غوارديولا بأنه يسيطر كثيرا على الكرة، نريد
وما فاز بالأبطال. خلينا نجيب أنشيلوتي ملك الأبطال.
لنأتي بأنشيلوتي ملك الأبطال. أنشيلوتي ملك الأبطال في الموسم الأول اصطدم بفريقه السابق ريال مدريد، خرج أمام ريال مدريد من المسابقة. كان هناك أخطاء تحكيمية صراحة تحدث عنها العديد،
حتى مباريات شهيرة كانت
ريال مدريد، حتى عشر ريال مدريد تحدثوا عنها. بغض النظر عن أفضلية فريق على آخر أو أحقية فريق على آخر، ولكن ظلم إلى حد ما فريق أنشيلوتي في الموسم الأول الذي مع بايرن ميونخ الذي حقق به لقب الدوري الألماني. في الموسم الثاني لم تنتظر عليه إدارة بايرن ميونخ الكثير من الوقت، تمت إقالته في مبكرا في سبتمبر. كان أحد أسباب الإقالة الخسارة مع باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في دور المجموعات، وكان القرار إلى حد ما غريب من إدارة ميونخ، لأن إدارة بايرن دائما ما كانت صبورة على المدربين. ولكن المدرب لما عندما يكون من الخارج قد تقل شعبيته.
بالضبط. وهون كانت الرجعة الأولى إلى إيطاليا من بوابة نابولي موسم 2018-2019. بعد نابولي كمان راح على أفرتون. بهاي الفترة مازن بين نابولي وأفرتون بلشت كتير أصوات تقول أنه أنشيلوتي ينتمي إلى مدرسة قديمة في التدريب، لم يعد الكثير يؤمن بها، ربما فرص عمله بلشت أقل، طموحات بلشت تنزل. إجا ابنه معه وصار مساعد بعد مسيرة كلاعب، كمان نصحوا منه أنشيلوتي أنه أنت كلاعب ما عندك حظوظ كبيرة، بالتالي مباشرة إلى التدريب. وهلأ عم نشوف ابنه كمان بريال مدريد هو مساعد جيد. بدك تقول شيء عن مسيرته كمدرب في نابولي أو في إيفرتون؟
همام، كما ذكرت بدأت الأصوات تتحدث عن قرب نهاية مسيرة التدريبية لأنشيلوتي، التشكيك بمستواه. الموضوع بدأ تحديدا مع بايرن ميونخ، تم التشكيك بطرقه التكتيكية، أساليب تدريبه. الفكرة بأن معدلات انتصاراته انخفضت مع بايرن ميونخ عما كانت عليه مع ريال مدريد، وصلت إلى 70%، مع نابولي وصلت إلى 52%، انخفضت أكثر. كان لديه مشكلة مع نابولي لا تتعلق بموضوع نسبة الانتصارات والنتائج الجيدة، كانت مشكلته مع رئيس النادي، وكان في تلك الفترة فترة الوباء التي أثرت على العديد من الفرق. فتخلص رئيس النادي من أنشيلوتي لأنه وقف مع اللاعبين في مشكلتهم مع رئيس النادي شيء يتعلق كان برواتب اللاعبين، المكافآت، التخفيض رواتبهم، وبالتالي ذهب إلى إيفرتون. في إيفرتون لم تكن المسيرة طويلة، كانت جيدة إلى حد ما، مقبولة بالنسبة لفريق مثل إيفرتون، ولكن امتدت إلى موسمين، ومن ثم أتى ذلك الاتصال الخفي الذي عاده إلى ريال مدريد.
هو على فكرة حاول ميلان بهاي الفترة، بفترة بين نابولي وإيفرتون، أنه يستعيده، لكن في ميزة بمسيرة أنشيلوتي أنه ما رجع لأي نادي دربه قبل إلا الاتصال الخفي. وتعقيبا على كلامك أنه دايما عم يجي بعد إرث كبير، وهذا يعني من أصعب التحديات في عالم كرة القدم. يعني مين بده ينسيني غوارديولا؟ مين بده ينسيني مورينيو؟ مين بده ينسيني زيدان في ريال مدريد بالفترة الثانية؟ في 1 يونيو عام 2021 استقال أنشيلوتي من منصبه في إيفرتون لينضم مجددا إلى ريال مدريد بعد استقالة زين زيدان من تدريب الفريق الملكي.
الصدفة كانت غريبة بتوقيع ريال مدريد مع أنشيلوتي. في أحد الأفلام الوثائقية الذي نشر مؤخرا على ريال مدريد يتعلق بتتويجه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قالوا بأنها كان هناك اتصال يستفسر عن موضوع التعاقدات وما شابه، إذا كان هناك لاعبين يريدونه في ريال مدريد أو إيفرتون أو إلى آخره، مع أحد المسؤولين في ريال مدريد، فقال أنشيلوتي إذا كنتم تحتاجون لمدرب فأنا جاهز، لأنه يعلم بأن مهمته لم تكن مكتملة في ريال مدريد. كانت نسبة انتصاراته كما ذكرنا تصل إلى 75%، ظلم كثيرا بين قوسين في ريال مدريد في ذلك الوقت، فأتى إلى ريال مدريد ولكن مع مجموعة مختلفة إلى حد كبير من اللاعبين، ونجح في موسمه الأول في قبل أن يفوز بدور الأبطال الأوروبا، فاز بلقب الدوري الإسباني، ووقتها أصبح أول مدرب في التاريخ يتوج بجميع الدوريات الخمسة الكبرى، ومن ثم أتى لقب دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أوروبا الذي لن ينسى. العاشرة هي من الصعب أن تنسى بسبب السيناريو الغريب،
هو العاشرة صعب تنسى بسبب السيناريو الغريب للمباراة النهائية، بس الرابعة عشر صعب تنسى بسبب كل الأدوار الإقصائية. يعني كل مباراة كانت مباراة نهائية بحد ذاتها، مع تشيلسي، مع سيتي، وبالأخير مع ليفربول. ليفربول عمل مباراة كبيرة، وكورتو عمل أكثر تصديات لحارس مرمى في نهائي دوري أبطال أوروبا. كل معترك كبير، كل يعني هيك شيء كتير كبير بيكون وراء أنشيلوتي.
صحيح، دائما ما تلاقي البصمة تبعه موجودة، علما أنه هناك الكثير من الناس الذين يشككوا بأنه لا يتعمق فيما يتعلق بالفلسفة، المبالغة في التفكير حتى على المستوى التدريبي. عندما تتم مقارنته بمورينيو، بغوارديولا، هناك من يقول بأن المدربين سالفين الذكر مورينيو وغوارديولا يحضران أكثر من أنشيلوتي. هو يضحك في الفيلم الوثائقي الخاص بريال مدريد، يقول: يسألونني كيف نسجل الأهداف، نقول بأن الكرة تنتقل من الحارس إلى خط الدفاع إلى الوسط إلى المهاجم، ومن ثم نسجل الأهداف. وهو يفتخر بأنه لا يتعمق كثيرا بهذه الأمور. تحدثنا عن موضوع الشخصية الموجودة لدى الفريق، هو دائما ما يحاول تحسين إخراج أفضل ما يوجد لدى اللاعبين فرديا وجماعيا، ولا يحاول أن يغير من شيء من منظومة تسير بشكل صحيح. حتى مشكلته مع جاريث بيل عندما حدثت في ذلك الوقت وتسببت إلى حد كبير برحيله، كان يقول بأنه لا يوجد لديه مشكلة أساسا، ولكن لا ينفع أن تغير المنظومة في منتصف الموسم، يجب في الفترة التحضيرية أن تغير المنظومة وتجرب خيارات أخرى، وهو يستمع لنصائح اللاعبين غالبا.
بالفعل يعني هو كمدرب له الفضل كتير على عدد من اللاعبين، سواء اللي دربهم هني نجوم أو اللي أنشأهم معه، يعني واللي سواهم النجوم. وعم نشوف نحن ريال مدريد كيف دائما شخصيته بدوري أبطال أوروبا مطبوعة بطابع أنشيلوتي، وأنشيلوتي مطبوع بطابع ريال مدريد كمدرب. يعني هاي الشخصية البطلي ومتصالح مع نفسه، مثل ما قلت أنا برجع بعيدة، من عكسي على الجماهير. يعني الجماهير شو بترفع تيفه وبتقلك البطل مستمر الاستمراري، ما بيتحدوا حدا، الجماعة متصالحين ومرتاحين بس. وهو يعني ولا مرة شفته عم يتناقش مع حكم، ولا مرة شفته عم يتهجم على لاعب من الخصم أو على مدرب من الخصم، بيحترم الزملاء. وأنا بتوقع هو أخذ منهم كلهم، يعني فيركسون، كابيلو، ساكي، تشيزاري، مالديني، غوارديولا حتى. لفت نظري من فترة لما طلع وقال أنه أنا صرت مدرب تقريبا 1200 مباراة، فرحموني شوي يعني، ب 1200 مؤتمر صحفي ضربهم باثنين لأنه في مؤتمر بعد كمان. يعني تخيل أنت عندك يعني تقريبا 2500 مؤتمر صحفي، يعني نحن عم نحكي عن شخص اندعك، عن شخص يعني كرة القدم هي معجوني فيه، فالحكمة والخبرة ما عادت. والله عم تحكي عن عقد، عن 3 عقود 4 عقود من الزمن ومدارس مختلفة من الثمانينات للتسعينات للألفين للكرة الحديثة جدا هلأ، وعم يورث هذا الشيء لابنه ديفيد أنشيلوتي اللي عم نشوف له تدخلات ناجحة جدا مع ريال مدريد. شو بدك تحكي مازن عن فترته الحالية؟
الكثير من اللاعبين يلي تخرجوا على ايده اصبحوا مدربين بالوقت الحالي، بيرلو، تشابي ألونسو، حتى اصبحوا من المدربين الجيدين الى حد كبير، ومع ذلك تجد أنشيلوتي ذلك الرجل الهادئ الرصين. والنقطة الأهم بأنه يبحث عن تحدي جديد الآن، حتى في حال
وين تتوقع يروح بعد ريال مدريد؟
ما أنتوا طالبينه بالبرازيل بالوقت الحالي.
طيب هل أنا عندي هيك شوية أسئلة هيك خفيفة لأن ننهي فيها هاي الحلقة من أنشيلوتي، هل بتحس مازن أنه هو ابن نادي ريال مدريد؟
بشكل كبير، حتى في هناك مقولة تحدث بأن زيدان عندما أتى بعد أنشيلوتي لم يحاول التغيير أو الفلسفة، تعلم من أنشيلوتي لأنه كان مساعدا لأنشيلوتي. وهناك بصمة أيضا وضعها أنشيلوتي في مسيرة زيدان ونجاحات زيدان مع ريال مدريد، فبالتالي وأيضا كان هو مدرب زيدان بالمناسبة. صحيح. أنشيلوتي في
وكان مساعده زيدان
وفي يوفنتوس، وأيضا وقتها غير أسلوب اللعب في يوفنتوس بسبب زيدان، غير الرسم التكتيكي كي يستفيد من زيدان. هو ابن ريال مدريد، ولكن دائما فيما يتعلق برؤساء الأندية، بعض رؤساء الأندية هما كما نعلم جميعا لا يرغبون بأن يسرق أحد منهم الضوء،
خصوصا في إسبانيا لأنه سطوتهم عالي،
وخصوصا في إسبانيا، خاصة شخص مثل فلورنتينو بيريز. هو هكذا شخصيته، ربما يبرر له الموضوع النجاحات الكبيرة التي حققها، الجمهور يبحث فقط على النجاحات، ولكن بعض الأشخاص يتأثرون بهذه الجزئية من شخصية هذا الرجل.
تمام. بالنسبة لأنشيلوتي، شو هي اللحظة اللي أنت ما بتنساها بأنشيلوتي؟ يعني أنا في لحظة مثلا ما بنساها لتشابي ألونسو بنهائي العاشرة بـ2014 لما هو كان معاقب محروم من اللعبة الأخيرة، رقد بالنهائي وعانق رفقاته. شو هي اللحظة اللي ما بتنساها لأنشيلوتي؟
لفت لي نظري موضوع رقصه مع اللاعبين بعد نهائي دوري أبطال أوروبا. رجل بعمر 60 سنة عم يرقص مع فينيسيوس، بيستوعب فينيسيوس جونيور 20 سنة 21 سنة، والناس دائما عم تنسى أنه موهبة فينيسيوس عفوا تطورت كثيرا مع أنشيلوتي. صار فينيسيوس اللاعب الهداف، مع زيدان كان هناك بإحدى المباريات مشكلة، لاعبين يتحدثان لا تمرر بنزيما وميندي على ما أذكر، لا تمرر لفينيسيوس. الآن أصبح فينيسيوس أحد أبرز النجوم، هناك نقطة مهمة جدا هما أنشيلوتي مؤخرا في كل مؤتمر صحفي يتم الحديث به عن جوائز الفردية، تحدث عن فينيسيوس جونيور بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. فبالتالي هذا الطابع الودي الذي تجده مع اللاعبين في الملعب وخارج الملعب والعلاقة الطيبة يخرج أفضل ما لديهم. الرقصة كما ذكرنا، قام بتصرف يتعلق بحمل السيجار بعد الترويج بلقب الدوري الإسباني، واعتذر من هذا التصرف، لديه الشجاعة للاعتذار، لا يوجد لديه ذلك التكبر بالرغم من كل ما حققه. ولكن أنا أريد أن أسألك، هل سيتمكن أنشيلوتي في حال ذهابه لتدريب منتخب البرازيل من وضع بصمته مع المنتخب البرازيلي؟
والله توقعت هذا السؤال. هلأ فينيسيوس وميليتاو ومن قبلهم لما كان كاسيميرو بريال مدريد مرحبين جدا بأنه يكون أنشيلوتي مدرب البرازيل، والبرازيل صار بده طوق نجاة الحقيقة، ويمكن طوق النجاة يكون مع مدرب أجنبي، مع غوارديولا، مع أنشيلوتي. لكن أنشيلوتي ما درب منتخب من قبل، عقلية تدريب المنتخبات والبطولات المجمعة وكذا تختلف عن الدوري الطويل. أنشيلوتي لعيب بهذاك المكان كتير ومن أبرز المدربين بتاريخ كرة القدم، لكن إذا كان تعاقد معه أنه تعا أنقذنا أو تعا أنت خلص البطولات معك، بدون دراسة وافية، بدون ما يعطوه مطلق اليد، بدون ما يبقى 4 سنوات أو أكثر مع المنتخب، برأيي ما حينجح. لأنه في مشكلة بعقليات اللاعبين، في مشكلة بطريقة إدارة اللاعبين للمباريات بالبطولات الكبيرة. لازم أنشيلوتي يكون هو ماسك كل شيء، وأصلاً أنشيلوتي ما بيرضى إلا يكون هيك. فبالتالي إذا كان هيك خلص المقومات كلها موجودة، مع بدل فينيسيوس في 3 بالمنتخب، بدل كاسيميرو في 2-3 مدافعين كويسين، حارسين مرمى، 3 حراس مرمى على أعلى ما يمكن. أنا بتخيل لو أنشيلوتي مدرب البرازيل مباراة كرواتيا بكأس العالم كان يمكن يطلعهم من هذا المأزق بشكل أو بآخر، ليس تقليلا من تشيتشي مدرب كويس وترك بصمته الخاصة، لكن كان بدهم مدرب محنك، بدي أقول كلمة يمكن هي ما بمعناتها السلبي، ثعلب يقدر يسرق المباراة. أنشيلوتي مانو هو ثعلب، لا هو عنده صفات حكيمة جدا كويسة، بس في بعض المرات لازم أنت تأخذ المباراة خلاص بأي طريقة كانت.
بالتأكيد ممكن أنا بشوف قادر على تقديم الإضافة مع منتخب البرازيل بشرط تهيئة الظروف المناسبة لإله. بالنسبة لإلي شخصيا بدي أختم أنه إذا لم أرى أنشيلوتي يدرب البرازيل، لأنني أعشق البرازيل كالكثير من الأشخاص، لا يوجد من نادر أن تجد أحد لا يعشق المنتخب البرازيلي، فأتمنى عودته إلى ميلان أن تكون ختام المسيرة في إيطاليا، وتحديدا مع نادي عريق مثل نادي ميلان الإيطالي. همام، نهاية الحلقة في شيء حابب تضيفه؟
اللي حابب ضيفه أنه أنشيلوتي كمدرب عندي شخصيا له كل الاحترام، لأنه مدرب بحياته ما آذى خصمه أو آذى منافسه، أو يعني دائما أدق التفاصيل. كنا مع المدرب أضاف لنا نحن كمتابعين وشغالين بهذا المجال كرة القدم الكثير، تعلمنا منه الكثير، وبتمنى تكون هالحلقة خفيفة على الناس وتكون مفيدة لهم.
شكرا همام، شكرا لجميع المستمعين والمستمعات، كنا معكم في حلقة خاصة من برنامج أساطير عبر بي ام بودكاست عن النجم كلاعب ومدرب كارلو أنشيلوتي. نلتقي بكم بحلقات قادمة قريبا جدا إن شاء الله.